بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن الكريم للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى ومن الناس، من للتبعيض، أي وبعض الناس، ولم يصفهم الله تعالى بوصف لا بإيمان ولا بكفر، لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والناس أصلها الأناس، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا، كما قالوا في خير وشر إن أصلهما أخير وأشر، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وسموا أناسا من الأنس، لأن بعضهم يؤنس بعضا ويركن إليه، ولهذا يقولون الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أنه يحب المدنية، يعني الاجتماع وعدم التفرق.
نعم، هذه فوائد كلها قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس، فمن هنا للتبعيض، أي ليس كل الناس بل بعض الناس، فإن هذا التقسيم في سورة البقرة قد قسم الله عز وجل الناس من جهة الاستجابة للإسلام وعدم الاستجابة إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومنافقون، وهم الذين وافقوا المؤمنين والمسلمين في الظاهر وخالفوهم في الباطن، هم في الظاهر على الإسلام وفي الباطن على الكفر، وهم المنافقون. فلهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهم بألسنتهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، وبقلوبهم هؤلاء كفار. فالمؤمن من اجتمع له الظاهر والباطن في الإسلام، والكافر من اجتمع له الظاهر والباطن في الكفر، والمنافق من شارك المسلمين في الظاهر فأظهر الإسلام وشارك الكفار في الباطن فأبطن الكفر. وهؤلاء كفار، لأنه من لم يكن مسلما ظاهرا وباطنا فهو كافر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية اشتقاق الناس، فالناس أصلها الأناس، هذه الهمزة حذفت للتخفيف، هذه الهمزة حذفت للتخفيف فصارت الناس. والناس من الأنس، لأنه يأنس بعضهم ببعض. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يقول بلسانه، بدليل قوله تعالى وما هم بمؤمنين، أي بقلوبهم. وسبق معنى الإيمان بالله وباليوم الآخر. قال رحمه الله الفوائد، قال: من فوائد الآية بلاغة القرآن.
فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، ولا يكون الإيمان إلا بهذا. فمن قال بلسانه ولم يؤمن بقلبه فإنه يكون كافرا، ومن آمن أيضا بقلبه ولم يقل بلسانه ولا يوجد مانع كالخرس وغير ذلك، ولكن أبى أن ينطق بالشفتين ويقول أنا مصدق لكن ما ينطق، هذا كافر. ومن كان قلبه خاليا من الإيمان، من أعمال القلوب، فهذا كافر. وإذا خلا ظاهره من أعمال الجوارح كلية، فلم يأتي بأي عمل من الأعمال الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إذن لابد أن يأتي بقول اللسان وبقول القلب وبعمل القلب وبعمل الجوارح. نعم.
قال الفوائد: الفائدة الأولى، من فوائد الآية بلاغة القرآن بل فصاحة القرآن في التقسيم، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلص، ثم الكفار الخلص، ثم بالمنافقين، وذلك لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة وفهما.
يقال فصاحة، يقال بلاغة، لكن ما يقال الحس اللطيف والذوق الشفيف؟ قال الله بهذا الحس اللطيف والذوق الشفيف، ثم يستدل قائل هذا بإيه؟ بأن القرآن يعبر عنه بالفصاحة والبلاغة. فرق بين الفصاحة والبلاغة التي هي طبيعة الكلام وصفه للكلام بهذا، فصاحة بلاغة كلام فصيح كلام بليغ، وبين أن نقول الله يقول بالحس اللطيف والذوق الشفيف. هذا الحس والذوق لا هو يصلح وصفا للكلام ولا هو يصلح وصفا للمتكلم. نعم.
قال الفائدة الثانية، ومنها أن القول باللسان لا ينفع الإنسان، لقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
نعم. وقد قالت بعض فرق المرجئة بأنه يكفي القول باللسان، فلو نطق بلسانه ولم يكن عنده إيمان بالقلب فهذا مؤمن، فالإيمان قول اللسان. نعم.
قال: ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين وإن قالوا إنهم مؤمنون، لقوله تعالى: وما هم بمؤمنين. ولكن هل هم مسلمون؟ إن أريد بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون، وإن أريد بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين.
يعني نعطيهم أحكام الإسلام لكن ليسوا مسلمين عند الله عز وجل، ليسوا بمؤمنين عند الله عز وجل، لكن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فهؤلاء نقول مسلمون مسلمون من جهة الأحكام الدنيوية، فالتوارث، النكاح، حفظ المال والنفس، كل هذا محفوظ لهم. ليه؟ لأنهم يظهرون الإسلام، وأما ما في القلب من الكفران فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله عز وجل علمه. نعم.
قال: ومنها أن الإيمان لا بد أن،
هذه قاعدة، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر بخلاف أحكام الآخرة، فإن الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر. فالله عز وجل ما يقبل من أحد إيمانا ولا إسلاما إلا إذا كان إسلامه ظاهرا وباطنا، أما أحكام الدنيا فإن العبد لا يطلع على القلوب، كم الدنيا مبناها على الظاهر. نعم.
قال: ومنها أن الإيمان لا بد أن يتطابق عليه القلب واللسان.
نعم.
ووجه الدلالة أن هؤلاء قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فصح نفي الإيمان عنهم لأن الإيمان باللسان ليس بشيء.
نعم. ما لم يتفق معه القلب فليس بشيء. نعم.
قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى يخادعون الله أي بإظهار إسلامهم الذي يعصمون به دماءهم وأموالهم. قوله تعالى والذين آمنوا معطوف على لفظ الجلالة والمعنى، ويخدعون الذين آمنوا بإظهار الإسلام وإبطان الكفر فيظن المؤمنون أنهم صادقون. قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم أي ما يخدع هؤلاء المنافقون إلا أنفسهم حيث منوها الأماني الكاذبة. قوله تعالى وما يشعرون أي ما يشعر هؤلاء أن خداعهم على أنفسهم مع أنهم يباشرونه ولكن لا يحسون به، كما تقول مر بي فلان ولم أشعر به.
يعني حقيقة الخداع عادت إلى أنفسهم، فهم يخادعون الله والذين آمنوا في الظاهر لتجري عليهم أحكام الظاهر، وظنوا بذلك أن النجاة قد حصلت لهم، ولا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وأن الله عز وجل مطلع على قلوب عباده. ولهذا يوم القيامة، يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يظهر لهم هذا الكفر الذي كانوا يبطنونه، ويعاملهم الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم الله عز وجل ويعاقبهم ويعذبهم عذاب الكفار. فهؤلاء ما خدعوا إلى أنفسهم، يخدعون من؟ يخدعون الله وهو يعلم السر وأخفى، يخدعون الذين آمنوا ووراءهم يوم آخر. نعم.
قال رحمه الله الفوائد. قال: من فوائد الآية مكر المنافقين، وأنهم أهل مكر وخديعة، لقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين: هم العدو فاحذرهم، فحصر العداوة فيهم لأنهم مخادعون.
ولهذا أصل النفاق هو هذا، أن تظهر خلاف ما تبطن، ومنه النفق الذي يكون في الباطن. نفق، قال نفق، يكون هذا في الباطن ما يظهر. نعم.
قال: ومنها التحفظ من المنافقين، لأنه إذا قيل لك فلان يخدع فإنك تزداد تحفظا منه، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظا حذرا فلا ينخدع بمثل هؤلاء. فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟ فالجواب: نعرفه بأن نتتبع أقواله وأفعاله، هل هي متطابقة أو متناقضة؟ فإذا علمنا أن هذا الرجل يتملق لنا ويظهر أنه يحب الإسلام ويحب الدين، لكنه إذا غاب عنا نسمع عنه بتأكد أنه يحارب الدين، عرفنا أنه منافق، فيجب علينا أن نحذر منه.
كما قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعامله بهذه المعاملة، لكن نجزم أن هذا منافق ما لم يظهر منه ناقض في الظاهر، ما لم يظهر منه ناقض في الظاهر هذا لا نستطيع، لكن يكون هذا تعامل المنافقين، فخذ حذرك من هذا الرجل، خذ حذرك من هذا الرجل، لكن نحكم ونجزم أنه منافق هذا ينظر، إن أظهر هذا الأمر وبدا صار كافرا ظاهرا وباطنا، أما وهو في القلب لا نطلع عليه ولا نعرفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم، ما عرفوا من ذلك إلا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرف منه ما أخبره الله عز وجل به، يعني كما قلنا النفاق هذا في الباطن، لكن الأحوال والمقامات والظاهر وكذا وكذا قد يستنبط منه أشياء وقرائن، لكن لا تعمل على أنه منافق جزما، يعني تقطع بأن هذا منافق ولم يظهر منه شيء في الظاهر من النواقض، لا، هذا تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن فوائد الآية أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فهم يخادعون الله ويظنون أنهم قد نجحوا أو غلبوا، ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد عليهم، لقوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم. فالحصر هنا يدل على أن خداعهم هذا لا يضر الله تعالى شيئا، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا المؤمنين. قال: ومنها أن العمل السيء قد يعمي البصيرة، فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة، لقوله تعالى: وما يشعرون، أي ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. والشعور أخص من العلم، فهو العلم بأمور دقيقة خفية، ولهذا قيل إنه مأخوذ من الشعر، والشعر دقيق. فهؤلاء الذين يخادعون الله والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لو أنهم تأملوا حق التأمل لعرفوا أنهم يخدعون أنفسهم، لكن لا شعور عندهم في ذلك، لأن الله تعالى قد أعمى بصائرهم والعياذ بالله فلا يشعرون بهذا الأمر.
نعم.
قال الله تعالى
هذه فائدة جليلة أن العمل السيء قد يعمي البصير فلا يشعر الإنسان أنه يعمل العمل السيء ولا يشعر الإنسان بعمله، وذلك لأن الله عز وجل أعمى بصيرته، مثل ما ترى المبتدع فإنه لا يشعر أنه مخالف يحسب أنه يحسن صنعا، ومثل ما ترى بعض الناس طمس الله بصيرته يكون شاربا للخمر ومع ذلك يستهين بذلك. فالإنسان إذن يكون مبتلا بهذا الأمر، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى له أنه إذا ابتلي بالعمل السيء فإنه يفقد البصيرة ولا يشعر بقبح عمله. أما المؤمن فإنه ينظر إلى ذنبه وإن صغر، وينظر لو تجاوز مهما كان هذا التجاوز صغيرا ينظر إلى ذلك نظرة بإكبار ويعظم هذا الأمر، كما قال سبحانه وتعالى ذلك يوم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك يوم يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا المعنى بأن المؤمن ينظر إلى ذنبه على أنه جبل، أما المنافق ينظر إلى ذنبه على أنه ذبابة وقفت على أنفه فأطارها. نعم البصيرة الفرقان المعرفة. نعم.
قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى في قلوبهم مرض، هذه الجملة جملة اسمية تدل على مكث وتمكن هذا المرض في قلوبهم، ولكنه
في
مرض
قلوبهم مرض، هذه جملة اسمية في قلوبهم، هذا جر ومجرور متعلق بالخبر مقدم ومرض مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية تدل على الاستمرار والديمومة، ولهذا قال العلماء في قول الله سبحانه وتعالى قالوا سلاما قال سلام، الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالإبراهيم عليه السلام هنا حي بتحية أحسن أو ردها؟ قالوا حي بتحية أحسن. قالوا كيف يكون أحسن وهم قالوا سلاما وهو قال سلام؟ حينما أقول لك السلام عليكم فتقول وعليكم السلام ورحمة الله هذا أحسن، السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أحسن، حينما أقول السلام عليكم تقول وعليكم السلام هذا مثل، حينما أقول السلام عليكم ورحمة الله فتقول وعليكم السلام هذا أقل. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، ما وجه أحسن هنا مع أن اللفظ قالوا سلاما قال سلام، قالوا في بأن إبراهيم عليه السلام قد رد عليهم بهذه الجملة الإسمية، والجملة الإسمية دالة على الاستمرار وعلى التأكد وعلى المكث والتمكن وغير ذلك، فتكون أبلغ من الجملة الفعلية. يبقى الحسن هنا رجع إلى معنى الجملة الإسمية والجملة الفعلية، الفارق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، لأنهم قالوا سلاما هذه جملة فعلية، قال سلاما هذه جملة اسمية. نعم.
قال ولكنه مرض على وجه قليل أثر بهم حتى بلغوا النفاق، ومن أجل هذا المرض قال سبحانه وتعالى فزادهم الله مرضا. الفاء هنا عاطفة ولكنها تفيد معنى السببية، زادهم الله مرضا على مرضهم، لأنهم والعياذ بالله يريدون الكفر، وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض، لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب أو فسادها، فإذا كان القلب يريد خيرا فهو دليل على سلامته وصحته، وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه وعلته. وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم
إن الإنس شياطين من الإنس. نعم.
يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بهؤلاء المؤمنين السذج على زعمهم، ويرون أن المؤمنين ليسوا بشيء وأن العيلة من القوم هم الكفار،
العلية
العليا من القوم هم الكفار، ولهذا جاء التعبير بإنا معكم الذي يفيد المصاحبة والملازمة، فهذا مرض زادهم الله.
إنا معكم حقيقة بقلوبنا، وهذه المعية أمكن من أن تكون معية بالأبدان، فمعية أبداننا مع من؟ مع المسلمين. وأما معية قلوبنا وحقيقة ما عليه قلوبنا فمعكم أنتم، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، هذا حقيقة الأمر، إنا معكم وإن كنا مع المسلمين لكن في الظاهر، أما هذا في الباطن. إذا خلوا إلى شياطينين من الإنس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا مرض زادهم الله به مرضا إلى مرضهم حتى بلغوا إلى موت القلوب وعدم إحساسها وشعورها. وهذه فائدة هنا مباركة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، وهو سبحانه وتعالى أيضا ذو فضل، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل وبين العدل، ولا ظلم فيها. ولهذا قال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن صرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا مرض في القلب، حصل مرض في القلب، فماذا كانت النتيجة؟ فزادهم الله مرضا، أي عاقبهم بزيادة المرض لا بالشفاء، لأن الشفاء من المرض يحتاج إلى أخذ العلاج ويحتاج إلى الذهاب إلى المداوي، وهؤلاء ليس شيء عندهم منه، فإنهم ما عالجوا قلوبهم وإنما وضعوا فيها المرض. فلما وضع المرض هنا في القلب زادهم الله عز وجل مرضا، كما أن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالجزاء من جنس العمل، فمن كان في قلبه التقوى زاده الله التقوى، ومن كان في قلبه المرض زاده الله المرض. ولهذا لا تجد واحدا في قلبه مرض إلا وزاد مرضا، في قلبه زيغ إلا وزاد زيغا، في قلبه انصراف عن الحق إلا وزاده الله انصرافا عن الحق. ولا تجد رجلا في قلبه تقوى وإيمان إلا زاده تقوى وإيمان، في قلبه محبة للحق إلا وتجد في قلبه زيادة قبول. ولهذا انظر يا عبد الله إلى قلبك، انظر إلى قلبك، فقد يبدأ معظم النار من مستصغر الشرر. قد تكون شرارة قليلة جدا، هي شرارة في القلب، شرارة بسيطة في القلب، ولكنك تراها في قلبك تكبر يوما بعد يوم يوما بعد يوم. اعلم أن هذه عقوبة من الله عز وجل لك، عقوبة من الله، ثم يفقدك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإحساس بأن قلبك يحترق، وتظن أنك البقي أن قلبك يضيء لا يحترق، فتظنه نورا وهو نار ما تدري، حتى يشرق عليك بدنك فتسلب البصيرة، لأن البصيرة والمرض ما يجتمعان، فالمرض قاض على البصيرة، يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين يفسدون في الأرض، ومع ذلك يقولون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فما تزيدهم الآيات إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا على الإنسان أن يكون حارسا على قلبه، حارسا أمينا، لا يترك لص الضلال والانحراف يتسلل إلى القلب فيسرق شيئا، فمن سرق شيئا وعرف طريق السرقة عاود هذا الأمر وعاود القلب فسرق منه أكثر وأكثر. فمعظم النار من مستصغر الشرر، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم هداية فزادهم الله هداية. الأصل غير موجود ولا يستقيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله هداية، في قلوبهم هداية فزادهم الله مرضا أبدا. والذين اهتدوا زادهم هدى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج عليك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا على وجه الاستعلاء، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الطبع نتيجة إيه؟ واتبعوا أهواءهم يرحمك الله، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، هذا السبب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولهذا نعوذ بالله من الانتكاسة ومن الحور بعد الكور، ويبقى العبد حارسا على قلبه إلى الممات. لا تأمن يا عبد الله على قلبك إلى أن تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإياك أن يتلاعب بك الشيطان تحت دعوى الخير، فإن الشيطان له طرق على حسب الشر، وينفذ إليه بوسائل على حسب الشر. هذا من جهة الإفراط، هذا من جهة التفريط، هذا من جهة العلم، وهذا من جهة كذا، هذا من جهة السنة، وهذا من وهكذا، حتى يحصل نفوذ الشيطان إلى قلبك. ولهذا لابد أن يكون الإنسان يقظا، ولابد أن يكون الإنسان ضابطا لقلبه. يا أخواني، نسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا سلامة القلوب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا تجد مرضا يظهر في تصرفاتك ولا يظهر في أحوالك إلا وأصله في قلبك. هذا الأصل هو الموجود. زادك الله عز وجل مرضا، لأنه ليس هناك علاج إلا الوحي، وأنت قد أعرضت عنه. أما الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. والهداية إنما تزداد بماذا يا إخواني؟ تزداد بالعمل والطاعة، تزداد بمخالطة المؤمنين، تزداد بلزوم أهل العلم، تزداد بالموعظة والتذكرة، تزداد بمعاينة آيات الله عز وجل الشرعية والكونية، حتى يزداد الإنسان إيمانا. وهكذا إبراهيم عليه السلام ماذا قال وهو إمام الحنفاء؟ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام طلب زيادة، طلب زيادة، وهو إبراهيم عليه السلام. أفلا أجدر بي وبك هذا؟ فإذا رأيت نفسك قد انحرفت عن الحق وعن الجادة وعن طريق، فأدرك نفسك من أول الانحراف، وإلا فاعلم أن الزلة تزيد شيئا فشيئا حتى تصل إلى الانغماس في الفتنة، وأنت تحسب أنك تحسن صنعا، تحسب أنك تحسن صنعا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قد يكون في البداية المرض صغير قليل، ولكنه يزداد يوما بعد يوم، لأنه عقوبة لك من الله سبحانه وتعالى. وأما الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولهذا الهداية بشرط أن تكون هداية صحيحة، والهداية لا تقوم إلا على العلم النافع والنية الخالصة. إنما قد يكون عندك علم نافع، قد تكون رجل اليوم تدافع عن السنة، قد تكون رجل اليوم في الصف الأول، قد تكون رجل اليوم حافظ للقرآن ثم حصلت لك الانتكاسة. فنقول حافظ للقرآن وانتكس، دعني للسنة وانتكس. الجواب لأنه إنما كان حافظا للقرآن فيما يبدو للناس، لأنه كان داعية للسنة فيما يبدو للناس، أما حقيقة قلبه فمراده غير طاعة الله سبحانه وتعالى. لم يكن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل رحيم، والله عز وجل كريم، هو سبحانه وتعالى حكم عدل، يقبل عبده عليه سبحانه وتعالى بالإخلاص والصدق والإنابة ثم يضله الله. من هذا يا إخواني؟ من هو هذا؟ ولهذا العلماء لماذا جزم العلماء بأنه ليس يوجد في الصحابة مرتد؟ صحابة رسول الله الصحبة الشرعية الذين أحاطوا برسول الله وأحبوه، ارتد منهم أحد؟ الإجماع على أنه لم يرتد منهم أحد. فالمرتد هذا غالبا يكون قلبه مرتدا منذ أن نطق بالإسلام، لأنه ما أرد وجه الله سبحانه وتعالى. قال هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، والحديث في الصحيحين، قال لا، قال وهكذا الإيمان. لكن انظر إلى القيد، إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا خالطت بشاشته القلوب وتمكن الإيمان من القلب فلا ردة. لكن الغالب أن هذه الردة تحصل ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وإن كان أثر ذلك على ظاهره بعض الشيء، كذلك السنة، كذلك الهداية. هداية الظاهر عظيمة، لكن اعلم أن هداية الظاهر إنما هي مرتبطة بهداية الباطن، فإذا تخلفت هداية الباطن فقد تحصل الانتكاسة، وهذا بين العبد وبين ربه. لكن كل من انتكس تجزم أن هذا الرجل حصل عنده مانع منعه من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يبقى على هذه الاستقامة وعلى هذه السنة. يعني عمران بن حطان هذا لما كان على السنة، يوما ما كان على السنة، عمران بن حطان يوما ما كان على السنة، لكن ما الذي حصل؟ أراد أن يتزوج امرأة من الخوارج، قالوا له نصحوه لا تتزوج هذه المرأة، قال أتزوجها لأردها عن دينها. هذا الرجل لو كان على هداية الحقيقية ما طلب ذلك، بل نظر. والله عز وجل يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعملون، يعني وقرناءهم وأشكالهم. هذا كيف يقبل المؤمن السني السلفي على الزواج من المبتدعة الضالة؟ يقول أردها، طب ما تردها بلا زواج، ضحك عليه الشيطان، ردها بلا زواج، ادعوها إلى الله، رد هذا بلا مخالطة بلا مؤكلة بلا مشاربة. دعوة السنة إلى الخلق جميعا، لكن بلا مخالطة بلا مؤكلة بلا مشاربة بلا مصاحبة، حتى لا يحرق عليك ثيابك ويسرق منك إيمانك ويسلبك التوفيق والبصيرة. فارتكب المانع هذا والله أعلم بما في قلبه، حتى صار إماما عندهم من الخوارج القعدية، فتزوجها ليقلبها فقلبته على أم رأسه. لكن أحمد بن حنبل حصل من ذلك، الشافعي مالك، فالله عز وجل رحيم. ولهذا يا عبد الله تفقد قلبك وتفقد حالك، واعلم أن أمرا يمكن أن تناصح فيه وهو الظاهر، وأمر آخر هو بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. من ذا الذي يجرؤ أن يقول لك أراك غير مخلص فقوي إخلاصك؟ من الذي يفعلها؟ نبي بقى، نبي بوحي. لكن قصرت في صلاة، قصرت في شيء، ننصح لك في الظاهر، أما الباطن فهذا لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. في قلوبهم مرض، والذين اهتدوا زادوا هدى، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنعوذ بالله من الحول بعد الكون، ونعوذ بالله من أن نزل بعد هداية. ولهذا العلم يستلزم الاهتداء، نعم، لكن العلم هل يستلزم الاهتداء؟ نعم بشرطه ولا بغير شرطه. فالعلم في حد ذاته هو بنفسه لا يستلزم الاهتداء، لكن هو مع مقومات أخرى من هداية القلب ومع الإقبال ومع كذا يستلزم الاهتداء. وإلا فكثير ممن يعلم لا يعمل. واليهود عندهم علم لكن ما اهتدوا. اليهود عندهم علم ولا ما عندهم؟ عندهم علم، لكن ما أسلم ذلك إلى الاهتداء. قال سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي في علم، موجود علم، لكن هذا العلم لم يستلزم الهداء لأنه فقد شرطه. نعم.
قال فهذا مرض زادهم الله به مرضا إلى مرضهم حتى بلغوا إلى موت القلوب وعدم إحساسها وشعورها. قوله تعالى في مجازاتهم ولهم عذاب، أي عقوبة، أليم أي مؤلم، فهو شديد وعظيم.
ولهم عذاب أليم. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. استحسان الإنسان عمله دون مراجعة وعرض هذا العمل على الكتاب والسنة قد يؤدي إلى مخاطر عظيمة. ولهذا الإنسان دائما يا إخواني يكون مراجعا لنفسه، مراجعة لنفسه دائما، يعرض أمر على الكتاب على السنة على أهل العلم، ثم يتفقد قلبه. فإن الاستدراج عقوبة عظيمة. قل أن نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.